www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى صدق الله العلي العظيم. في الليلة الماضية تكلمنا قليلا جدا حول الجذور التاريخية في قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى، وشرحنا أحوال مكة قبل بزوغ نور سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة كلامنا حول موضوعين. الموضوع الأول باختصار الجذور النفسية لعملية الشرك. الإنسان بطبيعته ميال إلى الحرية المطلقة، مشتاق كثيرا أن يكون حرا في تصرفاته بشكل لا يسأل عنه في المستقبل. هذه الطبيعة التي تنجم عادة عن هوى النفس. النفس الإنسانية، النفس البشرية ذات جوانب عديدة، من تلك الجوانب هذا الجانب الذي يدعى بالحرية المطلقة. الآية القرآنية التي قرأناها في سورة النجم تقول إن هي إلا أسماء سميتموها. أولا تفند هذه الآية حقيقة الشرك، أي تقول أن الشرك غير مستند على واقع وعلى حقيقة، أسماء لا حقيقة لها، أسماء ليس وراءها مسميات حقيقية وواقعية. كل اسم عندما يطلقه أي إنسان يلزم أن يكون وراء الاسم مسمى. أنت تطلق كلمة الخبز، وراء هذه الكلمة شيء مسمى وهو هذا المأكول. عندما تطلق كلمة الماء، الماء اسم لشيء مشروب. عندما تطلق مثلا كلمة الحائط، الجدار، التربة، النجم وما أشبه، كل هذه الأسامي وراءها مسميات حقيقية واقعية. هناك أسماء ليست وراءها مسميات حقيقية، بل هي أسماء وضعت، أسماء وضعت لغير مسميات. كل شيء لا ينبئ عن واقع، لا ينبئ عن شيء حق، يصبح ذلك الاسم بدون مسمى. مثلا من باب المثال، إذا قلنا العنقاء، هذا الطير الخرافي، هل وراء هذه الكلمة مسمى واقعي وحقيقي؟ كلا. يمكن أن تكون هناك أسماء وراءها مسميات نحن لا ندركها، مثل الملائكة، عقولنا لا تصل إلى الحقيقة، أي حقيقة وماهية الملائكة، ولكن وراء هذا الاسم شيء. أما إذا قلنا العنقاء، العنقاء طير خرافي، ليس وراءه شيء، وراء الاسم ليس شيء. هذه الأسماء التي وضعتها أو وضعها المشركون على أصنامهم هي أسماء هم سموها، ليست وراء هذه الأسماء مسميات واقعية. مثلا شلون؟ شنو تحليل هذه العبارة؟ عندما نقول القادر، العزيز، ننسب صفة القدرة والعزة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا شيء حق. أما إذا نسبت العزة والقدرة لصنم، لحجر، لشجرة، لشيء غير حقيقي، كأنك نسبت شيئا خياليا. الاستدلال القرآني عادة مو استدلال فلسفي معقد، لأن القرآن نزل للناس جميعا، نزل بشكل يفهمه الجماهير. يمكن أن بعض كلماته العربية تحتاج إلى تفسير، لماذا؟ لبعد المجتمعات الإسلامية عن اللغة الفصحى. أما أساسا ويمكن أن نحتاج إلى تأويل وتفسير الآيات، شأن النزول، وهذا شأن المفسرين وعلى رأسهم رسول الله والأئمة المعصومون عليهم السلام، هم المفسرون الحقيقيون والمؤولون لآيات الله، لآيات كتاب الله. ولكن من باب الكلمة ومعناها، العربي العادي إذا شوية قريب من الفصحى يفهم معنى هذه الكلمات. العزة من باب المثال، مؤنث الأعز، من أسامي الصنم، من أسامي أصنام مكة. العزة يعني شنو؟ يعني التمثال والصنم الذي يدل على عزة هذا الصنم، أي على قدرته. العزة يعني الأعز المؤنث، المؤنث الأعز، مؤنث الأعز. طيب كيف ينسب العقل البشري إلى صخرة وضعت في الطائف أو على هبل، صخرة على جدار الكعبة، ننسب إلى الحجر قدرة وعزة مطلقة؟ هذا شيء خرافي. يعني شنو؟ يعني ما وراء ماكو شيء، حجر هذا. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الله ما أنزل بها. معنى ذلك أنه وراء هذه الأسماء ماكو مسميات حقيقية، بل هي مسميات خيالية وخرافية. طيب لماذا يعمل البشر هكذا؟ لشيئين: إن يتبعون إلا الظن، هذا واحد. ثانيا: وما تهوى الأنفس. تحليل من حالتين: إما هؤلاء البشر يتبعون ظنونهم، لا يتبعون يقينهم. يعني عندما تحاور، أنا مرة رحت إلى سفرة في الهند، تعرفون في تلك المناطق، في تلك البلاد، بعض الناس يعبدون الأصنام، والإنسان يتعجب ويستغرب
أنه في القرن العشرين مع تطور العلم مع تطور الثقافة، أنا مرة دخلت إلى جامعة علمية كبيرة، في باب الجامعة رأيت شيء عند مدخل الجامعة. كان عندنا لقاء مع بعض الإخوة في تلك الجامعة، سألت شنو هذا؟ قالوا معبد على باب الجامعة. طيب شو يسوون هنا؟ الأستاذ في الفيزياء، الأستاذ في الطب، الأستاذ في الهندسة صباحا عندما يأتي إلى الجامعة ويريد أن يلقي دروسه على كرسي الهندسة والطب والفلسفة مثلا، يأتي إلى هذا المعبد الصغير في باب الجامعة ويركع أمام حجر. طيب هذه مهزلة العقل البشري، سخافة العقل البشري. هذا شنو؟ نوع من اتباع الظن. يعني عندما تحاوره تقول يا أستاذ يا مثقف، هل هناك شيء حقيقي في هذا الحجر، في هذا الصنم، في هذه اللعبة التي تشتريها من دكان بقال وتضعها في بيتك؟ في بيوتهم أيضا كنا ندخل في بعض البيوت نشوف موجودة في محل محترم. طيب كيف تفسر أن إنسانا في القرن العشرين وفي جامعة علمية يركع أمام حجر؟ الله يقول إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن. ليش؟ لأن عندما تحكي له بصراحة تنتقده يتوقف. طبعا هم كانوا يفسرون لنا تفسيرات عجيبة، أن هناك أرواح تدخل في هذه الأحجار ونحن نقد. طبعا المثقف ما له الشكل يقول، العامي العادي مال الشارع، البقال والعطار العادي اللي ما يعرف فلسفة وما يعرف كلمة روح وكلمة نفس وكلمة إشعاع وكلمة هالأشياء ما يعرفها، يعبد الحجر أصلا. كما كان المشركون في مكة، المثقفين من مشركي مكة كانوا يقولون هذه تماثيل تقربنا إلى الله زلفى، أحجار نسجد أمامها. بل نحن ما نسجد إلها، نسجد أمام هذه الأحجار لأنها تكتسب أرواح الملائكة مثلا. هذا المثقف. أما غير المثقف لا، بعد يصير عادي عنده، يعبد هذا الحجر، يقول هذا إلهي، هذا ربي. طبعا بعدين بعد عندما يجوع يأكل ربه، كما في القصة المعروفة. بعض الأصنام في مكة كانوا يعملونها من التمر، وعندما العربي كان يجوع في مكة وما عنده شيء في البيت، تتناول يده الصنم الإله الرب المعبود ويأكل أذنه، ثم يأكل أنفه، ثم يأكل فمه، إلى أن يأكل رجله لأنه جوعان. هذا يبين أنه هو أيضا في قرارة نفسه ما يعتقد أن هذا هو المعبود الحقيقي. إن يتبعون إلا الظن، هذا شيء، هذا الجذور النفسية لعبادة الأصنام. الجذر الثاني، وما تهوى الأنفس. الأنفس ميالة للحرية المطلقة. لأن أنت إذا لا سمح الله إذا واحد عبد الصنم، إذا عبد الصنم كأنه يريد أن يبرر ما تريده وتهواه نفسه. النفس تقول لا آخر أكو، لا معاد أكو، الظلم ما يخالف، أكل أموال اليتامى بالظلم، السرقة، الهجوم على العشائر في الليل، كما كان العرب آنذاك في الجاهلية يعملون كل القبائح. لماذا؟ لأن العقيدة كانت عقيدة عبادة صنم. أما الذي يعبد إلها خالقا بصيرا ناظرا على كل أعماله، محيا مميتا رازقا، سوف يبعثه إلى النشور والسؤال والجواب والصراط، هذه المفاهيم إذا أصبحت سوف لا يسرق، سوف لا يعمل حرام، سوف لا يتعدي على الآخرين، سوف لا يظلم، وهكذا. هوى النفس تجر الإنسان، تجر البشر إلى حرية وإنسياب، حالة من اللامبالاة. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. بعدين الله يقول ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذول ايش يردون بعد؟ اذا ظنونهم لا تجرهم الى الحقيقه. احنا بعثنا انبياء 124,000 نبي الى البشريه. اذا انفس اماره بالسوء وتريد الحريه المطلقه والانسياب والانفلات، نحن بعثنا رسل وكتب وهدايه، هذه الوسائل إضافة على العقل البشري، على العقل الإنساني، لأن الله خلق أو أرسل إلى البشرية رسولين، رسولا باطني وهو العقل. العقل الصافي غير المشوب غير المتأثر بهوى النفس عندما يفكر لحظة كما فكر ياسر عليه رضوان الله، والد عمار، عمار بن ياسر. عمار كان شابا يافعا اتجه إلى الحقيقة في أول الإسلام، في بدايات الإسلام، وآمن على يد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما رجع إلى بيته وتأخر في المجيء في الليل كما يقال في التاريخ، سأله ياسر أبوه وسألته سمية، هذان البطلان الزوجان الشهيدان العظيمان، سألاه يا عمار أين كنت؟ قال كنت عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا؟ هذا الذي أتى بدين جديد يدعونا إلى عبادة الله الواحد الصمد الخالق الرازق. سمية بدأت تبكي من خوفها، أنه شلون أنت تسفه أحلامنا، كيف تطغى على عادات أو آبائك وأمهاتك. يقولون أن هناك صنم صغير كان في بيتهم، وقع الصنم وانكسر الصنم. خاف ياسر، قام يخاف، سمية خافت كأن طامة سوف تقع على الأرض، السماء ستطبق على الأرض. عمار استغل الموقف، قال شفت يا بابا ما صار شيء، يا أمه الصنم وقع، نعم، وإحنا نكسر الصنم ونشيله نخليه على كتر. شوية شوية بدأ عمار يغزو قلب والديه، هذه القلوب النيرة الصافية. وبالحقيقة بعد فترة اعترفت سمية واعترف ياسر بالحق، وذهب إلى الحق وأسلم وتحمل كل الصعاب واستشهد في سبيل الله. هذه الحالة عدم اتباع الظن وعدم اتباع هوى النفس. الله يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذا ما كانوا يعرفون أعطيناهم عقل نير، شوية فكر، قليل من الفكر يتوجه الإنسان إلى الحق. العقل إذا ما هداه يتوجه إلى الرسل، إلى الأنبياء، إلى الأئمة، إلى الصالحين، إلى كتب الله التي نزلت على الأنبياء. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالحجة بالغة على البشرية، بالغة بالعقل الباطني، وبالغة برسل الله سبحانه وتعالى. هذه نبذة من تفسير هذه الآية. نرجع إلى القضية التي أشرنا إليها في الليلة الماضية. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، شرحناها، ألكم الذكر وله الأنثى، استهزاء وإزدراء بعقل العرب آنذاك الذين كانوا يتشاءمون من البنت وينسبون الأنثوية إلى بنات الله حسب تعبيرهم. تلك إذن قسمة ضيزة. هنا أكو فتحكي أشرنا إليه في الليلة الماضية يجب أن نشرحها. هناك تهمة وفرية نسبها بعض المؤرخين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قبل ما أشرح هذه التهمة وأفندها إن شاء الله وبحول الله، أقول أن الطواف حول الكعبة كان دارجا حتى قبل الإسلام، كانوا يأتون ويطوفون حول البيت. مو بهالشكل اللي احنا عندنا بالمناسك المرتب اللي احنا عندنا، ولكن المناسك كانت موجودة من زمن إبراهيم عليه السلام، هو الذي أذن للناس بالحج. وأذن للناس بالحج، أتوا الناس المؤمنون احتشدوا في السنة مرة، كانوا يأتون إلى الكعبة. حتى الجاهليين حتى المشركين كانوا يأتون إلى مكة ويطوفون حول الكعبة، ولكن كانوا يتجهون إلى أصنام كل قبيلة. بعدين الصنم صار حالة قبلية أيضا، أنا ما أشرت إلى هذا. الصنمية أو عبادة الأصنام اتجهت إلى حالة عشائرية، حالة إقليمية، حالة عرقية. كل قبيلة، كل عشيرة، كل بيت، كل فخذ كان يسوي له صنم خاص. هذا صنم بني ثقيف، هذا صنم بني كلاب، موجود في التاريخ، موجود أنه فلان صنم كان خاص لبني ثقيف في الطائف، فلان كان لكلاب، كلاب يعني قبيلة كلاب، فلان كان لعشيرة فلان، وهكذا. فحالة من العشائرية أيضا دخلت في قضية عبادة الأصنام. كانوا يجون يطوفون حول الكعبة بطوافهم. المؤمن المتدين الحنفي، أي الذي كان متبعا دين إبراهيم وملة إبراهيم عليه السلام، كان على طريقته الصحيحة، يطوف ويعبد الله سبحانه وتعالى، ويمكن يذبح ذبيحة، يذهب إلى منى، إلى الصفا، إلى المروة، المهم كانت مناسك. هؤلاء المشركون الذين بدأوا من زمان عمرو بن لحي لعبادة الأوثان في مكة، هؤلاء بدأوا يعملون أشعار، أناشيد يقرؤونها عند طوافهم عندما يجون إلى مكة. أولا كانوا أيضا بأشياء عجيبة، التاريخ ينقل أشياء جدا قبيحة، حتى أن التاريخ ينقل أن بعض النساء كن عاريات يطفن حول الكعبة. هذا شلون كان ما أدري، عاريات يطفن حول الكعبة ومسوين أناشيد. أنا كتبت هذا النشيد حتى أقرأ لكم بعد، ليش؟ لأن النشيد يرتبط ببحثنا. كانوا يجون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، صحيح؟ كان عندهم نشيد يقرؤونه، يقولون: فإنهن الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. ونشيد مطول يقرون ويطوفون حول الكعبة. شنو قصدهم من هذه الكلمة؟ الغرانيق يعني الطيور اللامعة البيضاء الشفافة الجميلة، هذا معناته الغرانيق، جمع الغرنوق. العلا أي العالية، إشارة إلى أصنامهم. كانوا يعتقدون أو يؤشرون في أشعارهم وأناشيدهم أننا نعتقد بأرواح حالة في هذه الأصنام، أرواح طيور جميلة بيضاء عالية. هذه الطيور وهذه التماثيل والأصنام سوف تشفع لنا عند الله. يعني شنو؟ يعني بالنتيجة كانوا يعتقدون بالله، ولكن كانوا يجعلون أصنامهم شفعاء لله سبحانه وتعالى. وإن شفاعتهن لترتجى، هذا قسم من الشرك. قسم آخر، هذول المثقفين حسب تعبيري، هذول المثقفين المتنورين اللي كانوا يعبدون الصنم مو عبادة ذاتية، عبادة واسطية حسب تعبيرنا، كواسطة لله سبحانه وتعالى. هذول مثقفي مكة، وإن شفاعة، ويبدو من النشيد أنه هذول النشيد المثقفين كان. شلون المثقفين عندهم تعبيرات اليوم؟ الضالون من المثقفين. هذولاك كان عندهم نشيد يعتبرون هذه شفاعة، شفاعة أصنامهم. النشيد يقرون ويدورون حول الكعبة، بعدين يجيبون الذبائح أمام أصنامهم. اللي جاي من قبيلة كلاب يروح إلى مثلا منات، اللي جاي من قبيلة فلان يروح على هبل. 360 حسب بعض التواريخ أصنام حول الكعبة، هنا وهناك في المسجد الحرام، هبل على سطح الكعبة، يجيبون الذبائح وهنا العامل الاقتصادي أيضا إلى دخل، ناس منتفعين قائمين هناك يأخذون الذبائح، مثل بعضهم يوزعوها بعض يأكلوها، المهم ما علينا. هذه الحالة كانت في مكة، فهذا النشيد كان نشيدا معروفا في أوساط مكة. هذه مقدمة انتبهتوا لها. نرجع للحديث. يقول الطبري، الطبري هذا المؤرخ المعروف، أنا حتما لأنه ما أغلط بالنص سويت فوتوكوبي حتى أقرأ بالنص. يقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هو يقول وسلم، حريصا على صلاح قومه. النبي كان حريص جدا أن هذا القوم يهتدي، كل ما يحاول وياهم ما يهتدون، فشو نسوى؟ وكان محبا مقاربتهم بما وجد إليه السبيل، كل سبيل يتطرقه ويذهب إليه حتى يهدي قومه. قد ذكر أنه تمنى السبيل إلى مقاربتهم، يعني قام يفكر مع نفسه شو أسوي أن أهدي هذول أهل مكة قومي قريش. فكان من أمره في ذلك ما حدثنا فلان فلان فلان، ما أقرأ السند. يقول: لما رأى رسول الله تولي قومه عنه، يعني نبذه لهم له، وشق عليه ما يرى من مباعدتهم، شاف هواي هذول اللي يبتعدون عن الحق ويأذوه وما يفهمون، تمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه، مثل حزب سياسي يريد يسوي مساومة في قضية انتخابية، يترك بعض مبادئه حتى ينجح في الانتخابات. مثلا عنده 10 مبادئ، يجي يحاول يتفق مع الحزب الآخر، هاي صايرة في السياسة ودارجة وعادية وما علينا به. يقول: أنا عندي 10 مبادئ، 5 أطيرهم، لأن أنت الحزب المقابل ما تقبلون هذه الخمسة، و5 الثانية أحافظ عليهم. أنتم نفس الشيء سووا، 5 طيروا من مبادئكم و5 مبادئ احتفظوا فيها، شنو يصير؟ يصير اتفاق جنتلمان حسب تعبيرهم، اتفاق حزبي سياسي للدخول في دائرة الانتخابات. هذا تعبير مني طبعا، تحليل حتى أقرب الفكرة إليك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفرض عنده 10 مبادئ، الصلاة، الصيام، الحاجة، الفلان فلان فلان، في التوحيد عنده مبدأ لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، الرازق الواحد المتكبر المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كل صفات العزة وكل صفات القدرة منسوبة إلى الله تعالى. المشركون يقولون بشيء آخر، قالوا: تعال نسوي مساومة، نص المبدأ نعفو عنه وانت نص المبدأ اعفو عنه، حالة من المساومة. بالله عليك، أصلا هذا الحديث وهذه الفكرة بالنسبة إلى خاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء، هذا معقول أصلا؟ المؤرخ المعروف يقول هذا، ومع الأسف بعض المفسرين يتبعون أثره. واللطيف والملفت للنظر أن أكثر المفسرين والحمد لله سنة وشيعة يردون هذه الفكرة. يقول: تمنى في نفسه أن يأتيه من الله، بس هو الرسول ما يقدر يسوي شيء من عنده، شوف التعبير، ما يقدر يسوي شيء من عنده، يخاف من الله، يخاف من جبرائيل، فتمنى في نفسه أن تجي حالة من المساومة، ما يقارب بينه وبين قومه، وكان يسره مع حبه قومه وحرصه عليهم أن يلين له، شوفوا، أن يلين له بعض ما أحب النبي، مساومة حزبية وانتخاباتية. فأنزل الله عز وجل: والنجم إذا هوى، هذه السورة اللي لنقرأها، احنا مجبورين هاي القضية نجيبها لأن القضية في هذه السورة، نزلت هذه الآيات. الطبري يقول:
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إلى أن أفرأيتم اللات والعزى خطاب للمشركين ومنات الثالثة الأخرى. هنا بس وصل النبي في هذه الآية ده يقراها على الناس لأن الآيات عندما كانت تنزل كان النبي في بعض الأحيان عندما أعلن الدعوة كان يجي للمسجد الحرام يقف ويقف معه المسلمون وراءه ويتحدون المشركين يقرؤون الآيات بكل صلابة. فقرأ النبي هذه الآيات بعدين الطبري يقول هنا عندما وصل إلى هذه الكلمة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه. نستجير بالله على لسان من؟ النبي. ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمنى أن يأتي به قومه. هو شنو كان يريد النبي؟ حسب تعبيره كان يريد مساومة. هنا ألقى الشيطان، همزين ما قال ألقى الله، ألقى الشيطان هذه الكلمة. شنو الكلمة؟ النشيد، النشيد اللي قرأت لك. قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. بس ما قال هار حسب تعبيره صار تصفيق حاد من المشركين، الله صارت المساومة. النبي تنازل، تنازل عن بعض مبادئه. فلما سمعت ذلك قريش فرحوا. تعبير التصفيق منها لأن هنا سيصفقون في هذه العصور. ويتمنى. فلما سمعت ذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم. معنات الغرانيق يعني التماثيل يعني الأصنام شفاعتهن لترتجى. فأصاخوا له، قاموا يستمعون، والمؤمنون مصدقون نبيهم. المؤمنين الواقفين علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، خديجة، فلان فلان، واقفين يستمعون ولا يتهمونه على خطأ. المسلمين ما يتهمون النبي على خطأ ولا وهم ولا زلل. فلما انتهى إلى السجدة، لأن آخر سورة هذه سورة آية السجدة، فلما انتهى إلى السجدة منها يعني من السورة وختم السورة سجد فيها من؟ رسول الله. سجد لمن؟ لله. بعد سجد فيها فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره. هنا نشوف المساومة العملية. وسجد من في المسجد من المشركين، صار اتفاقية بين حزبين، حزب المسلمين وحزب المشركين، سجدة ما يخالف نسجد. أما شفاعتهن لترتضى، الأصنام تبقى على مكة، تبقى على الكعبة، تماثيل تبقى، احترامها يبقى، وأيضا نسجد لله، نص إلك ونص إلنا. فسجد وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم. فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة. هذا كان شيخ كبير، فإنه كان شيخا كبيرا. شوف شلون التلفيق، كأنه في القضية حقيقية. فلم يكن فإنه كان شيخا كبيرا فلم يستطع السجود، فأخذ بيده حفنة من البطحاء تراب المسجد فسجد عليها. ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم. هاي الاتفاقية السياسية كانت اتفاقية لطيفة، لأنه احنا ضايجين كل يوم مشكلة مع المسلمين، وبكرة من ندري شنو يصير، أبو طالب كل يوم يدافع عن النبي، وكل يوم أفراد النبي يزدادون، خل نتناصف نصف من العقيدة لك ونصف لنا. فسر ذلك المشركين يقولون قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر، قد زعم فيما يتلو أنها الغرانيق العلا وإن شفاعتهن ترتضى، وبلغت السجدة من بأرض الحبشة. شوف التلفيق عجيب، لا طيارة أكو، لا تليكس أكو، لا فاكس أكو ذاك اليوم، رأسا الخبر وصل إلى من؟ المهاجرين إلى الحبشة. قاموا ورجعوا بعضهم، قالوا صار صلح بين النبي وبين المشرك، لأن ذولا ليش راحوا؟ راحوا من إرهاب قريش، من إذلال قريش، من تعذيب قريش إياهم، الخبر رأسا وصل للحبشة وقاموا ورجعوا بعضهم لأن شافوا أمان صار في مكة والرسول هادن المشركين على عقائده. وقيل أسلمت قريش فنهض منهم يعني من أرض الحبشة المهاجرين رجال وتخلف آخرون. هنا جبرائيل بعد فترة عرف وأتى جبرائيل رسول الله فقال يا محمد ماذا صنعت؟ ايش سويت يا رسول الله؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به. قام يتعارك مع النبي جبرائيل. لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله عز وجل وقلت ما لم يقل لك. الله ما قال هذا الشيء. هاي الآيتين انت من عندك زودتها. فحزن رسول الله. استجير بالله. فحزن رسول الله عند ذلك حزنا شديدا وخاف الله خوفا كثيرا كأنه قبل ما كان يخاف. فأنزل الله عز وجل وكان به رحيما. غلطة وصارت ما يخالف يا رسول الله لا سمح الله انت غلطت والله رحيم يعزيه. جزء آية تعزية تسلية ما يخالف سويت غلطة ما يخالف. ويخفض عليه الأمر أو يخفض عليه الأمر ويخبره هنا المشكلة هنا ويخبره أنه لم يك قبله مو بس رسول الله مخطئ لم يك قبله نبي ولا رسول تمنى كما تمنى ولا أحب كما أحب إلا والشيطان قلقلق في أمنيته. مو بس الرسول شكله مسوي من آدم إلى النبي كلهم إذن كانوا مسوين هالأشياء كما ألقى على لسانه فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته أي فإنما أنت كبعض الأنبياء والرسل ذولاك غلطوا كثير أنت مغلطت غلطة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. شوفوا هذه الآية مو موجودة في النجم موجودة في سورة الحج. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فأذهب الله عز وجل عن نبيه الحزن إلى آخر الآية. بعدين يقول ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. هذه فرية عجيبة وتهمة عجيبة يتهمها الطبري بمن يروي عنهم على رسول الله. طيب ما هو الجواب؟ الجواب أولا نحن نعتقد وكل المسلمون وكل المسلمين يعتقدون في شيء واحد حول العصمة. العصمة نحن نعتقد الشيعة نعتقدون أنه الرسول معصوم في تلقي الوحي في إلقاء الوحي في تبليغ الرسالة في المعصية في حتى في الكلمات في الأفعال في التقرير في كل شيء معصوم. ذاك بحثة مو الليلة عن العصمة نتكلم في الليلة أخرى. ولكن الذي يتفق عليه كل المسلمين كل الطوائف كل علماء المسلمين هذا الشيء أن هناك إجماع على أن الرسول معصوم في تلقي الوحي. تلقي الوحي يعني شنو؟ يعني مستحيل أن يغلط في الشيء الذي يأتيه من الله أولا وفي الشيء الذي يلقيه على الناس. ليش؟ ما يحتاج إلى أدلة نقلية. دليل واحد عقلي أساسا الرسول الذي يخطئ في تبليغ رسالة الله هذا مو مأمون ما إلى أمان. اليوم يجيب لنا الغرانيق العلا بكرة يجيب لنا شيء آخر. فكيف نعطي نواصينا نسلم ناصيتنا ومصيرنا إلى شخص غير معصوم في تلقي الوحي وفي تبليغ الوحي؟ هذا ما يصير عقلا أصلا. هذا من أساس باطل. من أساسه شخص نعطي بيده مصائرنا للدنيا والآخرة ويخطئ في الوحي ويخطئ في تبليغ الوعي، هذا ما يصير، هذا أولا كشيء عام. نأتي إلى الآية، الآية التي ذكروها. أولا شنو أمنية الرسول؟ تمنى، يعني شنو أمنية الرسول؟ أمنية الرسول معروفة، أمنية كل نبي. القرآن يقول شنو أمنية الرسول؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حرص النبي على شنو كان؟ على أن الناس يؤمنون. أمنية الرسول كانت أن يريد الرسول أن البشرية كلها تؤمن، حرص كل نبي. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، الله يقول له إن الله عليم بما يصنعون. يعني شنو يعني يا رسول الله؟ أنت أمنيتك معروفة، أمنيتك كمصلح كنبي كمرسل كرسول تريد الخير للجميع، تريد الهداية للجميع، هذه الأمنية. مو أمنية مساومة، مو أمنية أنه نصف المبادئ أتركها ونصف المبادئ أبقيها، هذا أصلا كفر. هذا حتى نوح، انظر إلى الآية الكريمة حول نوح. نوح شنو يقول؟ شيخ الأنبياء يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يخاطب الله، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني، يعني يا رب، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إلى آخرة. بعدين يقول رب إنهم عصوني. نوح كان يشكو همه ويبث حزنه إلى الله سبحانه وتعالى. شنو كان همه؟ هم المصلح شنو؟ أي مصلح في أي بقعة من العالم هم أن يسوي شيء، يهدي الناس، يجر الناس إلى الجنة، يأخذهم إلى النعيم، هذا هم، هذه الأمنية. مو أمنية أنه يساوم. شوفوا مرة، أمنية المساومة هذه الدنيا، مرة أمنية كل مصلح أن يهدي الناس إلى طريق الصواب. حتى نوح كانت أمنيته هذا، كل الأنبياء كانت أمنيتهم هذا. فقضية الأمنية هنا انحلت. الأمنية لا كما قال الطبري أن يساوم المشركين. قاعد هنا في حديث آخر ما قرأته لأنه الوقت يضيع، في حديث آخر الطبري ينقل عن حديث عن شخص آخر يقول النبي كان قاعد في المسجد وده يفكر مع نفسه ويقول يا ريت اليوم لا ينزل في الآية، في حديث آخر لا تنزل آية تورطني مع الناس، كأن النبي يعني ما أدري. في حديث آخر قاعد يفكر مع نفسه ويتمنى أن اليوم لا تنزل آية على قلبه تورطه أكثر مع قومه في مكة. هذا شلون ممكن واحد يقبله أصلا؟ طيب هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الأول العصمة في تلقي الوحي وإلقاء الوحي، الجواب الثاني الأمنية، هذه مو أمنية المساومة. ثانيا إلقاء الشيطان في أمنية الرسول بشكلين يمكن أن يتصور. الشكل الأول أن الشيطان يأتي ويوهن عزيمة النبي، يجي عنده يقول شنو هالمصيبة، ورطت نفسك مع قومك، ما عندك أكل، ما عندك شرب، دائما مشرد، أصحابك راحوا للحبشة. هذه توهين أو تخفيف من عزيمة الرسول، من إصرار النبي، من صمود النبي. هذا مستحيل. ليش؟ لأن أكو آية قرآنية ضده. إن عبادي، الله يقول إن عبادي، من هو أكثر عبادة من الرسول؟ أكثر عبودية لله من الرسول؟ أشهد أنك عبد الله ورسوله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله يقول في آية ثانية إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يخاطب من؟ الشيطان يخاطب الله إبليس ويقول له في قضية آدم إن عبادي، عبادي الحقيقيين، أكو عبد حقيقي أكثر من النبي حقيقة؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فشلون نحن نقول أن الشيطان إجا ولعب بعقل النبي والعياذ بالله؟ هذا التصور الأول. طيب فشنو تفسير الآية؟ أكو تصور ثاني، أكو تفسير من الأئمة عليهم السلام. التفسير الثاني أن يكون المراد إغراء الشيطان للناس أن يخربطوا، حسب تعبيرنا يفشلوا خطط النبي، وهذا هو الصحيح. يجي الشيطان إلى أبي جهل، إلى أبي لهب، إلى المشركين، إلى الذين اتهموه بالسحر، إلى الذين اتهموه بالدجل، بالكهانة، بأي شيء، بالجنون، بالشعر. هذول كانوا يقعدون في ناديهم ويخططون لتفشيل خطط النبي. هذا إلقاء الشيطان. إلقاء الشيطان ليس في النبي، بل في إهانة وتوهين وزعزعة خطط النبي بإلقائه على الناس، على المشركين. هذا معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسول. الله شو يسوي في المقابل؟ ينسخ ما يلقيه الشيطان. الله يجي يبطل كل خطط الشيطان بدليل الآية القرآنية: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. احنا من خلي خطط النبي تفشل؟ وحقيقة انت ادرس التاريخ، رجل يتيم مستضعف في مكة يأتي ويدعو الناس العالم إلى دين. الآن بعد 1400 سنة ملايين المسلمين، وصل الإحصائية الأخيرة وصلت 1.5 مليار في العالم اليوم أكو مسلم. طبعا هذا الإحصاء بعض يقولون قليل، يمكن 2 مليار، 1.5 مليار يؤمنون بالله الواحد الأحد، ويؤمنون برسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مو نسخ الله لما يلقيه الشيطان. هذا معنى نسخ الله لما يلقيه الشيطان: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن يقول أن الله ينسخ ما يلقيه الشيطان، يقول: يحكم آياته. الآيات الناصعة، الدلائل الواضحة، الخطط النبوية، استراتيجيته، تكتيكه، خططه، دفاع علي عنه، دفاع أبي طالب عنه، دفاع خديجة، المؤمنون، الهجرة، كل هذا التاريخ اللي تقراه. 313 يجون إلى بدر مقابل مئات أو عشرات مدججين بالأسلحة وينتصرون. هذا شنو معناته؟ هذا معنى إحكام الله لآياته ونسخ الله لما يلقيه الشيطان. نتيجة الصراع شنو يصير؟ نتيجة القضية أن هذا امتحان للنفوس المؤمنة وامتحان للنفوس المريضة. بهذا الحد والوقت انقضى، نأتي إلى ختام بحثنا، وبكرة إن شاء الله نحاول أنه نكفي بقية الموضوع. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بوضوح إيماننا في قلوبنا ونور قلوبنا إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.